بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في آيات الصيام وقول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قوله وابتغوا ما كتب الله لكم، جمهور المفسرين على ماذا؟ أن الذي كتب الله، وابتغوا ما كتب الله لكم، الولد. نعم، وقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا، وقيل قول آخر في الآية: وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم، وابتغوا ما كتب الله لكم من الرخصة، إذ رخص لكم في الرفث إلى نسائكم وفي الأكل والشرب. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما المراد بالخيط الأبيض؟ الذي هو ضياء. الخيط الأبيض المراد به ضياء الصباح. والخيط الأسود سواد الليل. قبل نزول من الفجر، كيف كان يفعل بعض الصحابة؟ نعم، ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله عز وجل من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. من الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل؟ من هو؟ من؟ عدي بن حاتم. وما معنى إن وسادك إذا لعريض؟ أنه كان يضع تحت وسادته ماذا؟ خيطين، أحدهما أسود والآخر أبيض. أحدهما أسود والآخر أبيض، فكان ينظر إليهما فلا يتبين له الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود. فلما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قوله إن وسادك إذا لعريض، أي إذا كان الخيط الأبيض الذي هو ممتد على الجبل في المشرق من جهة الجنوب إلى الشمال على امتداد المشرق، والخيط الأسود كذلك، إن كان هذا الخيط على طوله وامتداده يسعه وسادك، يدخل تحت وسادك، إن وسادك إذن لعريض، إذا استوعب خيط الليل وخيط النهار. واضح؟ إن وسادك إذن لعريض، أي إذا كان الخيط الأبيض الذي هو يكون عند الصبح والخيط الأسود إذا كان يندرجان تحت وسادتك إذن وسادتك عريضة، إن وسادك إذن العريضة. إنما يعني ليس ذلك هو المقصود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. إنما قلنا هذا لأن بعضهم عند هذا الحديث قال كنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة عن بلادة في الصحابي الجليل، وهذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الرواية قال أي ومعنى قوله إن وسادك إذن لعريض، أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها أي تحت وسادتك فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون أي الوسادة التي معك بعرض المشرق والمغرب حتى تستوعب الخيطين. وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا قال عدي أخذ، قال الشعبي أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبين، فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، وذكر له القصة، فقال إن وسادك إذن لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. قال وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة، قال ابن كثير وهو ضعيف بل يرجع إلى الأول، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. ويفسره رواية البخاري أن عديا قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. واضح؟ فإذا من قال المقصود بذلك كناية عن بلادة الصحابي هذا قول ضعيف غير صحيح. وإن كانت العرب تكني عن البليد بقولهم عريض القفا، لكن المقصود في هذا الحديث هو على حقيقته دون كناية، دون كناية عن بلادة، وإنما هي روايات تفسر بعضها بعضا. قال رحمه الله وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، ولهذا وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، الفصل أي الفرق. وقال وأخرج أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن زيد ضعيف، وله سند آخر فيه أبو رفاعة مجهول. قال: وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم؟ قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان ابن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. اللفظ الذي هو ثابت اللفظ الذي هو ثابت: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأما لفظة وأخر السحور فهي وإن كانت صحيحة في نفسها لكنها لم تثبت في الحديث. نعم. فإذا قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا حكم آخر يتعلق بماذا؟ بأحكام الصائمين. وإنما ذكر في أحكام الصيام، وإن كان الاعتكاف يكون في رمضان وفي غيره، لأمرين. الأمر الأول أن أكثر ما يعتكف المعتكفون في رمضان، والأمر الثاني أن أكثر ما يكون الاعتكاف في غير رمضان يكون مع صيام، ولا يلزم الصيام، لا يلزم في الاعتكاف الصيام، خلافا لمن ذهب إلى ذلك وذهب إلى أنه لا اعتكاف إلا بصيام، ولعل ما أخذه من هذه الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، من عطفها على أحكام الصيام. لكن ذلك ليس بلازم وإن كان كثيرا. فإذا ذكر مسألة الاعتكاف في أدلة الصيام أو آيات الصيام لهذين الأمرين، وقد يزاد عليهما أمر ثالث، وهو أنه تقدم الكلام على المباشرة وإباحتها في الليل، فبين سبحانه وتعالى أن هذا خاص بغير المعتكف، مقصور على غير المعتكف، وأن المعتكف يخرج من هذا الحكم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمراد من هذا أن المعتكف لا يأتي أهله، فإذا أتى أهله بطل اعتكافه، إذا أتى أهله بطل اعتكافه، لو أن معتكفا عاد إلى بيته لقضاء حاجته ثم وقع على أهله بطل اعتكافه، لأن النهي يقتضي الفساد، فمعناه أن اعتكافه بطل ويحتاج أن يعتكف بنية أخرى. وقوله وأنتم عاكفون في المساجد، استدل بهذه الآية الجمهور القائلون بأن المساجد كلها محل للاعتكاف، وليس الاعتكاف خاصا بالثلاثة المساجد الشهيرة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأما حديث الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد وذكرها، فهذا موقوف على حذيفة في القول الصحيح، ولو ثبت مرفوعا فإنه يؤول على أن المقصود بذلك الاعتكاف الأتم والأفضل والأكمل، فكأن الاعتكاف بجانب، فكأن الاعتكاف في أي مسجد من المساجد بجانب الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى كأنه لا شيء، باعتبار ماذا؟ أن الاعتكاف في الثلاثة المساجد أعظم وأفضل. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العاكفين والركع السجود في سياق المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أول بيت وضع للناس، ولأن المسجد الحرام لا يخلو من معتكف ومن قائم وراكع وساجد وطائف ومعتمر وطائف بالبيت على مدار الساعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المراد بذلك الاعتكاف في المساجد كلها، والاعتكاف معناه الحبس، أن تحبس نفسك في مسجد لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والصلاة. نعم، وهذا الاعتكاف الذي شرعه الله عز وجل لعباده يغني عن الابتداع الذي يبتدعه الصوفية من الخلوة غير الشرعية. فبعضهم يذهب إلى جبل من الجبال أو وادي من الوديان، أو يحبس نفسه في مكان من الأمكنة لمدة الشهر والأربعين يوما حتى تتفجر من فمه ينابيع الحكم كما يزعم، وهذا من البدع المحدثات. إنما شرع الاعتكاف في هذه الأمة عوضا عن التخلي في الجبال والسهول والأماكن الأخرى، فمن أراد أن يتفرغ لعبادة الله يعمد إلى مسجد وينوي فيه الاعتكاف. وما هو أقل زمن للاعتكاف؟ أقل زمن للاعتكاف فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول الاعتكاف يوم وليلة كما في رواية في حديث عمر، ومنهم من يقول أقل الاعتكاف نهار كامل، ومنهم من يقول ليل كامل. الذي يشترط الصوم في الاعتكاف مع أن قوله مرجوح يرى أن الاعتكاف يكون بنهار فما فوق لأنه محل الصوم، والصحيح في ذلك أن أقل ما ورد في الاعتكاف هو يوم نهار كامل أو ليل كامل، كل ذلك يكون في الاعتكاف. يعتكف النهار من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا أقل ما ورد. وأما ما ذكره بعض العلماء من أن الاعتكاف أوسع من ذلك، يمكن للإنسان أن ينوي الاعتكاف بين الظهر والعصر، أو ساعة يدخل المسجد فيها ينوي الاعتكاف فيها. فهذا الذي ذهبوا إليه وإن كان له وجه من حيث اللغة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن أقل ما ورد في الأحاديث الشرعية النبوية، أن أقل ما ورد في الاعتكاف أنه يكون بنهار كامل أو بليل كامل. أما ما كان من الساعة والساعتين وبين الظهرين وبين العصر والمغرب ومن الصبح إلى الظهر هكذا مقطعا، نهار مقطع أو ليل مقطع، هذا يؤجر عليه العبد، لكن الاعتكاف يكون بنهار كامل أو بليل كامل، لأن هذا أقل ما ورد فيما أعلم. وذاك أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك. وفي رواية: يوما. وفي رواية: أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. هذا ما يتعلق بماذا؟ بمسألة أقل أيام الاعتكاف. ومسائل الاعتكاف سيأتي الكلام عليها، وعلى ما الذي ينبغي للمعتكف وما الذي لا يصلح له. نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى في دروس قادمة قبيل العشر الأواخر. القرطبي رحمه الله تعالى يقول: المسألة 29: أقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة، فإن الله نعم، فإن قال: لله علي اعتكاف ليلة، لزمه اعتكاف ليلة ويوم، وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوما وليلة. هذا مذهب من؟ مالك وأبي حنيفة. ماذا قالوا؟ قالوا: أقل الاعتكاف 24 ساعة يوما وليلة، فإذا نذر أن يعتكف يوما لزمه الليل، وإذا نذر أن يعتكف ليلة لزمه النهار. قال: وقال سحنون وهو من المالكية: من نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه، أي يكفيه الليل. وهذا الصواب لحديث عمر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوما فعليه يوما بغير ليلة، وإن نذر ليلة فلا شيء عليه، كما قال سحنون. قال الشافعي: عليه ما نذر، إن نذر ليلة فليلة، وإن نذر يوما فيوما. قول الشافعي هو الصواب، لكن الشافعي توسع في الاعتكاف. فماذا قال؟ قال الشافعي: أقله لحظة ولا حد لأكثره. أقله لحظة، يعني قال، يعني لو أن أحدهم دخل المسجد ونوى الاعتكاف عند دخوله المسجد إلى أن يفرغ من الصلاة، عند الشافعي هذا اعتكاف صحيح، أقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصح الاعتكاف ساعة، أي برهة من الوقت، وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم. وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول داود بن علي بن علي وابن علية، واختاره ابن المنذر وابن العربي، واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره، ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره، وأن ليله داخل في اعتكافه، وليس الليل بموضع صوم، فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم، وإن صام فحسن. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم. وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وفي الموطأ رضي الله عنهم، وفي الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى بن عمر: لا اعتكاف إلا بالصيام، لقول الله تعالى في كتابه: وكلوا واشربوا، إلى قوله: في المساجد. إذن الذين قالوا لا اعتكاف إلا بالصيام، من أين أخذوه؟ من أين أخذوه؟ من الآية أن الاعتكاف في سياق الصيام. وقال: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى، قال مالك، يحيى الأنصاري قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، يحيى بن يحيى الليثي قال واحتجوا بحديث عمر أنه جعل على نفسه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. لفظة وصم تفرد بها ابن بديل عبد الله ابن بديل عن عمرو بن دينار وهو ضعيف. إذن اعتكف وصم لا يثبت. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصيام. قال الدارقطني تفرد به سويد بن عبد العزيز، ضعيف هذا أيضا. وقالوا ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون الاعتكاف، بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان. نعم، فالصحيح في هذا أنه لا يلزم الصيام، يجوز أن تعتكف في النهار ولو كنت غير صائم، ويجوز أن تعتكف ليلة فقط. أما الاعتكاف للحظة والساعة كما ذهب إليه الشافعي واختاره ابن المنذر وابن العربي، نعم، وهو قول داود الظاهري وقول ابن علية وقول أحمد، نعم، الذي قال أقله لحظة ولا حد لأكثره، نعم، ليس من شرطه الصوم، لأن الذي اختاره ابن المنذر أنه ليس من شرطه الصوم، أما أقله لحظة ولا حد لأكثره هذا قول الشافعي. والذي يظهر أن أقل ما ورد في الاعتكاف ليلة كاملة أو يوم كامل. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. في ختام الآية قال الله سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها، أي التزموا أوامره وامتثلوا تلك الأوامر، وانتبهوا أن تقعوا واحذروا أن تقعوا فيما نهاكم عنه. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يبين الله عز وجل الآيات ويوضحها كي يتقي العباد أوامر، كي يتقوا ربهم ويمتثلوا الأوامر كما علموا وكما بين لهم. يقول السائل ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان الثاني؟ الجواب إن كان المؤذن يؤذن على الوقت فيتوقف الصائم عن الأكل والشرب عند سماعه أول لفظة من ألفاظ الأذان، فإذا سمع الله أكبر توقف عن الأكل والشرب، فإن كان شيء في فمه فله أن يبتلعه لا يلزمه أن يلفظه، أما إذا كان الشيء بعيدا عنه فإنه لا يتناول شيئا عند سماعه الأذان، لا يتناول شيئا. وإذا كان الإناء في فيه فهل يقضي منه حاجته أو يبينه ويفصله عن فمه؟ الجواب الحديث الذي فيه فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته معل. وعلى هذا فإذا سمع الأذان وهو يشرب فإنه يفصل الإناء عن فمه ويتوقف عن الزيادة فيما كان قد شربه وكان في فمه. هذا سائل يقول ما هي نصيحتك لبعض النساء اللواتي يأخذن لبناتهن في الأعياد ثيابا شبه عارية وبناتهن قد قاربن البلوغ أو نحو ذلك، أي صارت بناتهن؟ النصيحة لكل امرأة ولكل أب ولكل ولي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في لباس أبنائهم، أن يلبسوهم الألبسة الشرعية، وأن يعودوهم على الستر وعلى العفاف وأن يعودوهم على الألبسة التي تهيئ في قلوبهم مزيد التستر إذا كبروا. أما أن يعودوا على الألبسة العارية فإن هذا من فتنة أعداء الإسلام، هذا والله مما رمى به أعداء الإسلام على المسلمين من 10 سنوات، ربما من 20 سنة. إذا رأيت إلى البنات في ذلك الوقت كيف كنا يلبسن، تجد فرقا شاسعا وبونا واسعا بين لباسهن وبين لباس بنات اليوم. وهذا يعرفه من كان يشتري لنسائه أو لبناته الثياب في تلك الأزمنة، يشترون الفساتين الساترة، ويشترون كذلك أيضا الثياب الساترة، ويشترون لهن ما يغطي رؤوسهن إلى آخره. أما اليوم فزال هذا كله، لا يبقون إلا يعني خرقة من مثل الشراب، شراب هكذا، ثم أيضا بعدها تنورة قصيرة طيب وعارية للذراعين، وهكذا تبقى وهي قد قاربت البلوغ وتمشي على هذا الحال. لو سألت أمها قالت يا أمه كيف كنت تلبسين لما كنت في عمري، لقالت لها، وربما إذا كان هناك بعض الثياب الموجودة للبنات من ذلك الوقت من قبل 15 سنة 20 سنة أو قبل ذلك، سيعرف الفرق بين ستر الزمن القديم وبين فضائح الزمن الحديث. فينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يا ليتها كانت رخيصة هذه الأشياء، فاضحة وغالية نار، أسعارها غالية جدا، وكل ماذا كل يسابق ويسارع لأن يسبق الناس في الموضة، أن يسبق الناس في الموضة، يخرجون البنات بالبناطيل ما عليهن حتى شيء من تنورة ولا شيء، وهكذا الفنائل وبالشعور المنثورة. هذا إنما هو توطئة وتمهيد ليصل الأمر إلى الشر، إلى الكبار، إلى من هن أكبر منهن سنا، إلى من هن أكبر منهن سنا. فهذه السنة تبدأ هذا الانكشاف، يبدأ في بنات 7 سنين وثمان سنين، بعد 5 سنوات ينتقل إلى بنات 10 سنين، وبعدها إلى بنات 15 سنة، وبعدها إلى بنات 18 سنة 17 سنة تكشف وعري. ثم بعد ذلك إذا نصح ناصح وقد تغير الحال والوضع وصار الناس قد اعتادوا على هذه المنكرات، يرون الناصح كأنه يعني يغرد وحده خارج السرب كما يقال، ما يقولون، إما أن يقولوا هذا هؤلاء مرضى نفوس مرضى قلوب، وإما أن يقولوا هذه طفلة هذه طفلة. فإذا حصل بعد ذلك من أشياء مهينة لبنات المسلمين من بعض الذئاب البشرية، رجعوا وقالوا يا ليتنا سترناها، يا ليتنا استمعنا الكلام فيها. فالمقصود أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظوا على الحشمة وعلى العفاف، وأن يتركوا الألبسة التي فيها تعري وفيها انكشاف يعني فاضح لماذا؟ للمتابعة للموضات. سائل يقول من شرب أثناء الأذان هل يعد مفطرا عليه القضاء؟ إن كان يجهل الحكم لا يعد مفطرا، أما إذا كان يعلم الحكم فنعم. يقول هل هناك درس في البخاري الليلة؟ نعم إن شاء الله هناك درس، لأنه في رمضان تستوي فيه الأيام، نهار والليل، أستوي، شيء كما يقال روتين معتاد، النهار واضح والليل واضح، ما يحتاج إلى أن نأخذ إجازة في الجمعة بسبب الجمعة، ما عندنا محاضرة ولا شيء، عندنا درس، نأخذ درسا في البخاري على العادة. ونسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.